بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في كلمات يقولهن من خاف ظالما. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا خاف أحدكم من السلطان الجائر فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي دارا من فلان ابن فلان وأتباعه من خلقك من الجن والإنس، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطأ، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة، والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. رواه أحمد بإسنادين، رواة أحدهما رواة الصحيح. وهذه أحاديث أخرى يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب في كلمات يقولهن من خاف ظالما، وباب آخر في الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظالم. باب الترغيب في كلمات يقولهن، دعوات يعني يدعو. إذا دخل الإنسان على ملك ظالم، على حاكم ظالم، على إنسان ظالم خاف منه، يقول هذه الكلمة. وهذه ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من أدعية كان يقولها الصحابة رضي الله عليهم أو من بعدهم. فمنها ما ذكر عن ابن مسعود، وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح مرفوعا، إنما هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مأخوذ من معنى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خاف أحدكم من السلطان الجائر فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل دار من فلان ابن فلان وأتباعه من خلقك من الجن والإنس، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطأ، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر قريب من هذا، وكأن ابن مسعود أخذه واستعمله هنا، أو كأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هنا أنه مرفوع له صلى الله عليه وسلم. في رواية في الحديث المرفوع: اللهم رب السماوات السبع، رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخر بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أنه يتعوذ بالله سبحانه وهو رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء سبحانه. قال: كل دار من شر خلقك كلهم جميعا، كل دار أي أجرني من شر الخلق جميعهم، أن يضل علي أحد منهم أو أن يطغى. وجاء في الحديث قال: عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. فالمعنى موجود في هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا الإنسان خاف من إنسان ظالم قال ذلك. وإن كان هنا مختصرة: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل دار من شر فلان، إذا دخل على فلان من حكام ظلم من أمراء دور من غيره، فكل دار يعني أجرني من هذا الإنسان، انقذني منه وكن حاميا لي من هذا الإنسان. كل دارا من شر فلان ابن فلان وأتباعه من خلقك من الجن والإنس، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، إن حد منهم يفرط أن يزودها معايا ويسيء إلي، أو أن يطغى أن يتعالى علي ويتكبر ويؤذين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت، هنا الدعاء كلما اشتمل على صفات من صفات الله عز وجل كلما كان أقرب للإجابة. يقول عز جار تطلب جوار الله سبحانه وتعالى أجرني، هنا الذي يكون جارا لله يجيره الله سبحانه، مش ممكن يكون مزلولا. فلذلك يقول عز جارك من أجرته كان عزيزا، عز جارك وجل ثناؤك، يعني أنت أعظم مما أثني به عليك سبحانه تبارك وتعالى، ولا إله إلا أنت. هذا مما جاء فيه، ودعا عن ابن عباس قريبا من هذا، وعن لاحق بن حميد أيضا وأبو مجلس قريب من هذا. باب آخر في الترغيب في الامتناع عن الدخول على الضرر، كأنه هنا في الباب الأول أنه إذا إنسان اضطر أن يدخل على ظالم فليدعو ويستعين بالله سبحانه حتى لا يضل، حتى لا يضل، حتى لا يدخل فيتكلم في هوى السلطان وما يرضي السلطان لا ما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لك الأفضل ألا تذهب، الأفضل ألا تذهب إلى السلطان الجائر لعلك تعينه على جوره ولا تقدر أن تنكر عليه. فمن علم من نفسه أنه يأمر معروف وينهى عن منكر فليذهب، وأفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن إنسان حيروح يمالئ هذا الإنسان ويداهنه وينافقه ويتكلم بالكذب أمامه، هنا لا داعي لذلك. ولذلك جاءت أحاديث تمنع من هذا. شوف في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل. الحديث جمع أشياء مش حيجلنا في حاجة واحدة بس يذكرها، لا، هذا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم حين ينطق بجمل من الكلام وجمل من التشريع، فيبين لنا هنا في الحديث أن الإنسان إذا عاش منفردا ما ينفعش تعيش منفردا، إذا اتعودت على الوحدة تكون وحيدا في الآخر يحدث لك في نفسك جفوة. الاحتكاك مع الخلق يعلم أدابا معينة، حين يحتك الإنسان بالناس ويتعلم منهم ويتعلمون منه بيبقى فيه نوع من الأداب موجود. وزيد كان الرسل دائما يبعثهم الله عز وجل من أهل القرى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. القرية بمعنى المدينة الكبيرة، المدينة الجامعة، مش بمعنى الريف زي ما احنا نطلق عليها، لا، القرية من معانيها البلدة الواسعة العظيمة، او اللي نسميها بالاصطلاح الحديث العاصمة. العاصمة يبقى البلد مصر عاصمتها القاهرة، بهنا العاصمة البلد، يبقى ربنا يرسل الرسل من البلدان الجامعة، عواصم البلدان يرسل الرسل. ليه؟ يكون الرسول عليه الصلاة والسلام عاش فترة طويلة مع هؤلاء، احتك بهم، تعلم منهم وتعلموا منه. الاحتكاك بالناس يعلم أدابا معينة، بهذه الأداب تعرف كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع الناس. لو إن إنسان جاء هنا في اسكندرية وجلنا من بلد بعيدة ما نعرفش منين هذا الإنسان، له أداب معينة وأخلاق معينة ومتربي على حاجة مش ممكن يعرف يعيش معاه، ما يعرفش يتعايش. لكن اللي يعرف يعيش مع الناس من تربى في وسطهم. فلذلك كانت الرسل لا يؤتى بهم من البريه، من البدو، من الصحراء، لا لا لا، يعرف ازاي يتعامل مع اهل المدن، ما يعرفش. هنا من بدا جفا، من بدا، هنا الانسان اللي عيش في الباديه وحده، عاده اهل الباديه كل واحد عنده حبه غنم، عنده حبه ابل، وقاعد بيهم في مكان مش عايز حد يزحمه، اللي هيجي جنبه هياكل المرعى اللي موجود ويخلصه، ما ينفعش، لا ابعد عني كذا كيلو يكون بيني وبينك عشان الابل بتاعتي تاكل في هذا المرعى. فتلاقي في البدو كل واحد بيعيش في مكان والتاني بعيد عنه بمكان كبير والتالت بعيد، متفرقين. فهذا بيخلو وحده، قاعد وحده، اللي يجلس وحده فين الأزواق اللي يتعلمها بالاحتكاك مع الناس، انه يتنازل للناس، انه يعفو عن الناس، لا، ده هو قاعد لوحده قليل لما يتعامل مع احد من الناس. فلذلك يتعود الجفوة، بيبقى دايما اهل البدو اللي قاعد في مكانه لو حد جاي عليه بيستعد له، حضر له المدفع اللي كده جاي ليه، حضر له الشوم، حضر له السكين، انه قاعد في مكان وحده لا يتوقع اللي جاي له جار جاي ليه، لا، متعود في الصحراء اللي جاي غريب ممكن يؤذيه، تعود ان سبع ياتي عليه، ان ذئب ياتي عليه. فلذلك اهل الباديه بيبقوا قاعدين في خوف من هجوم الاشياء المتوحشه عليهم، هم يستعدون لذلك، فاخلاقهم فيها جفوه، فيها انه سرعه استثاره، يستثار بسرعه بخلاف اهل المدينه اللي قاعد بيخبط على باب بيتك متعود تنظيف العاده زي ما جه العدو يعمل لي ايه العدو، لا العاده النظيف اللي جاي، فانا بستعد لاستقباله بافضل ما يكون. فرق بين المستعد يتحرش باللي جاي واللي مستعد ان هو يستقبل الانسان باطيب ما عندهم. لذلك قال لنا هنا من بدا من ترك العيش في المدينه وذهب الى الصحراء يعيش وحده في الصحراء سيجفو. من بدا جفا يتعلم الجفوة، غلظ الطباع، سوء الخلق، فكان يمنع من ذلك. لا، عشت في المدينة خليك مع الناس واصبر على أذى الناس، هذا أفضل لك من أن تبدو يعني تذهب للبادية. ومن تبع الصيد غفل. من تبع الصيد، الإنسان اللي عايز يشتغل بالصيد يصيد على طول، تلاقي إنه في غفلة في النهاية، لك تعال نصطاد النهارده، نصطاد حمام، نصطاد عصافير، نصطاد إمل، نصطاد مش عارف إيه، هنروح في الحتة الفلانية، نروح المكان الفلان، وهو بيصطاد هو لوحده مع الصيد، بيجري ورا الصيد، في عصفورة هنا بيجري وراها، في هنا، فعايش اليوم بحاله جري طارد هذا الشيء، راح يصيد غزلان، يصيد حمير وحشي، يصيد ما يصيده، يصيد سمك في البحر، تلاقي قاعد لوحده، لوحده. هي نفس الشيء اللي يخشى على الإنسان من الوحدة، وهو لوحده يقوم ما بيتعودش، لا يقوم بالمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يقرأ قرآن، دماغه في الحادة، هيجيله الصيد إمتى؟ ويمكن هو بيصطاد يرمي السنارة بتاعته ما تجيبش حاجة، يندب حظه وعادي تطلع السنارة ما جاتش حاجة، رامي السنارة وكسرها. هنا الوحدة تجعل الإنسان يهجص، غير ما إنه ما يلاقي ده اصطاد سمكتين وما اصطادش ولا حاجة، حظنا ومش حظنا، يندب ويشتم في القدر. هنا أما يكون الإنسان في ذلك يقول لك يغفل، يغفل حتى وإن زعم زي ما كتير من إخواننا اللي يحبوا يتفلحسوا بيصطادوا مش عارف إيه، بطلع السمكة قد كده وأعمل مش عارف إيه، وتلاقي اتعود الكذب بقى، اتعود هو كده السمكة قد كده جايب السمكة، تلاقي إيده عليها شرطة من كتر قد كده قد كده، وإذا ما لقاش سمك وبتاع يشتري له 2 كيلو سمك ويرجع اصطاد السمك، اللي يتعود على الكذب إنه حاجة هو بيخرج إليها. أما يجي يخرج في يوم يبقى يوم الجمعة يقول لك ما أجازت يوم الجمعة هعمل إيه؟ ساب خطبة الجمعة وساب صلاة الجمعة وراح، قال لك مع البحر في مسجد حلو بصلي فيه، مسجد حلو بيصلي فيه، مرة واثنين وثلاثة، لا لا ما بيصليش الجمعة أصلا، يقول لك أصل يبقى مسافر، والمسافر عليه جمعة، هو استمر هذا الشيء استحلاه أو هنا غفل، غفل. النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع الصيد غفل، يبقى هنا الإنسان اتسلى مرة إنما على طول على طول، وتلاقي اللي بيطلع في هذه الأشياء ما يبطلهاش أبدا، يطلع النهاردة يطلع بكرة الجمعة، طب ما الحد كمان، طب ما تخليها الاثنين معاها، خليها طب ما أرجع من الشغل أروح على كذا، يأثر مع بيته مع عياله وكده، لك على طول في البحر، في البحر على طول ما بيشوفوش، يخلص شغله ويجري على البحر، هنا يشده الإنسان، الصيد يشد الإنسان، ولا قال لنا كده النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا من اتبع الصيد غفل، غفل. ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وإذا الشاهد من هذا الحديث من أتى أبواب السلطان، اللي كل شوية رايح عند السلطان، ومش شرط السلطان السلطان الكبير رئيس الجمهورية، لا السلاطين بحسب بقى المراتب بتاع الأمراء الصغار واللي رايح دايما للرئيس، رايح للرئيس بتاع العمل، الرئيس بتاع كذا، الرئيس لكذا، يروح ولا يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر، ولعله يعينه فيما هو فيه، ولعله يشتغل له جاسوس على الناس، فلان بيعمل ايه بيعمل كذا، يوشي بالناس، يجي في الناس جزاءات والناس يتأذوا بسبب هذا الإنسان. فيقول لنا من أتى أبواب السلطان افتتن، افتدت له الفتنة من حيث لا يدري. يقول لنا وما ازداد عبد من السلطان قربة، كلما قرب الإنسان من السلطان كلما كانت الفتنة. السلطان ورائه عايز يعرف أحوال الرعية، يقول لك قل لي أحوال الرعية، اصدقني قولي في كذا، وانت تقعد تحكي له أحوال الرعية كذا، ومش داري ان هو بيخطط لهم، بياخد أسماءهم عشان بعد كده ياخدهم ويحجزهم وعشان يعذبهم وعشان يعتقلهم، انت مش داري وانت أعنت على هذا الشيء. لذلك كان الصحابة التابعين وغيرهم لما يلاقي أميرا من الأمراء فيه قسوة فيه شدة يبعد عنه ولا يرضى يروح له. كان سفيان الثوري إذا اضطر وكان عند الأمير وبعد الأمير يقول له ناولني القلم، يقول له لا ما ناولكش حاجة، ألم أكتب به ديني؟ ألم أكتب به؟ مش عارف تكتب به، تكتب فيه ظلم حد، تظلم حد بالألم، ما ادتش الألم. فانظر كيف كانوا يهربون من هؤلاء خوفا أن يعينوهم على ظلم أو مظلمة من المظالم. ما ازداد عبد من السلطان قربة إلا ازداد من الله بعدا. سبحان الله. هنا هل هذا على عمومه؟ على عمومه لا، سلطان العدل حاجة، زي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، هؤلاء الأفاضل، لا اللي بيقرب منهم بينصحوا وبينصحهم، لكن بعدهم من جاء من بعدهم ممن أحب الدنيا وطمع في الدنيا، فبقى اللي يقرب له يطلب الدنيا، حتى إن بعضهم يصرح بذلك، إن ما ديناكش عشان الدنيا، جاي جنبك نعينك على إلا عشان الدنيا، أدينا من الدنيا. فصار الأمر على ذلك، القرب من السلطان للدنيا، من قرب من السلطان من أجل الدنيا ازداد من الله بعدا، يقول لنا في الحديث: وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. وده أيضا في حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: أعاذك الله من إمارة السفهاء، أن يكون الأمير، أن يكون الحاكم، أن يكون سفيها. وما أكثر السفهاء في بلاد العرب الآن، ما أكثر السفهاء، اللي يبقى رئيس على الناس يظن أنه هو الإنسان الحكيم، الإنسان اللي يعرف كل حاجة وغيره ما يعرفش حاجة، حتى إنه يلقبون بذلك، والصحف تلقبهم بذلك، فلان الحكيم، فلان الحكيم، حكيم حكيم، وتدور على الحكمة، فين هذه الحكمة؟ ما تلاقيش، اتقفلت الأفواه، من ينطق بالحق اتخرس، خاف ألا يعتقلوه. ببساطة المنافقون ظهرت وعلت أصواتهم يتكلمون عن حكمة هذا عمل إيه وكيف تعامل مع الفلان وفلان بمنطق الحكمة، كأن الحكمة حاجة تانية خالص غير الحكمة الشرعية التي نعرفها من الشرع، إنها حكمتهم هم. فاللي قرب منهم يبتدي ينسى الأعراف الموجودة بين الناس، ينسى الأداب الشرعية، ينسى الأحكام الشرعية. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ ايه امارة السفهاء دي؟ ما هو الراجل ما شافش عمر، ما شافش الا النبي صلى الله عليه وسلم، ايه امير سفيه ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: امراء يكونون بعد، هيكونوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بل يتبرؤون منها، يهربون منها، مش عايزين لا كتاب ولا سنة، عايزين يلغوا أي حاجة تمت لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم. الذي يصدق يعرف أمير كذاب يكذب على الناس وبعدين يصدقه أو يزعم أنه يصدقه وأنشر ما يقوله، هذا رجل صادق في اللي بيقوله وكذا، والكلام بتاعه كذب مخالف لشرع الله عز وجل، هؤلاء ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس منهم. قال: ولا يردون علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، يعني اللي ذهب إليهم فسمع منهم الكذب فلم يصدقهم فيه، ووجد منهم الظلم فلم يعنهم عليه، فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. لذلك الإنسان المؤمن يحذر أن يكون أداة في يد إنسان ظالم يستعمله على الظلم، روح اعمل لي كذا في كذا، اعمل لي كذا، هات لي أسماء الجماعة اللي بيصلوا في الجامع، هات لي كذا، يقوم يعينه على ظلمه الذي هو فيه. فهؤلاء لا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.